إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأمرنا بطاعته، خلقنا لتوحيده وعبادته، ولم يتركنا هملاً، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليطاع بإذنه سبحانه. أنعم علينا وأمرنا بشكره، وكره سبحانه وتعالى الكفر والفسوق والعصيان. عباد الله، ويتمرد البشر على طاعة الله، وينتهك العصاة حرمات الله، ويسعى أهل الفسق بمعصية الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وعم القحط وذهبت البركة وكسدت الأسعار وقل المعاش، وحصل الظلم وقطع السبيل وحبس المطر، ولعنت البهائم العصاة على ما تسببوا فيه من شدة عيشها، وكثر الخوف وعم الموتان نقصان في الثمار وفي الأنفس بسبب المعاصي. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة قال: مستريح ومستراح منه. قال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وإذا فعلت المعاصي ولم تنكر فإن ذلك إيذان بانتهاء المجتمع وغرق سفينته. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وإذا منع الناس الفاسق عن الفسق نجوا من عذاب الله جميعا، وإذا تركوه على فعل المعصية لم تقم الحدود، ولم يمنع الفسق، ولم يؤخذ على أيدي هؤلاء السفهاء، هلك الجميع بشؤم المعصية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويستمر مسلسل الخروق في سفينة المجتمع بأنواع من المعاصي، ومنها هذا المسلسل الهدام الذي لا يزال يجمع الفتيان والفتيات على ما حرم الله، ويدرسون أنواع الخنا والانحلال، تمايلات هنا وأخذ هناك بالمحرمات، ثقافة الانحلال والاختلاط، وأنواع من المجون، وتخرج العملية في هيئة مسابقة يتحمس لها الجميع ويسارعون بالتصويت، وتكون القدوة يحبس الناس أنفاسهم من هو البطل. يعم التنافس بين أصحاب البلدان وساكنيها وقاطنيها، ويكون هذا التنافس على من؟ وتهدر الأموال، يخربون بيوتهم بأيديهم. وللمعاصي والآثام يا عباد الله عواقب جسام لا يعلمها إلا الملك العلام، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وليت أن هذا الفسق كان سريا وخفيا، بل إنه علني فاضح، إنه مجاهرة واستعلان، وعلى مرأى ومسمع من الملايين. ما هو تعريف الفسق يا عباد الله؟ إذا رجعنا إلى الدين، إلى الكتاب والسنة، إلى الشريعة، إلى كلام العلماء، ماذا سنجد؟ الفسق هو الخروج عن طاعة الله بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. إذن إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة أصبح فاسقا وتسقط عدالته. ويترتب على الفسق أمور، ومنها ما ذكره الله تعالى في كتابه من عدم قبول خبر الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال ابن العربي: ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. ثانيا أنه لا تقبل شهادته، كما قال الله في الذين يرمون المحصنات: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وكذلك فقد نص أهل العلم على أمور تتأثر بالفسق، ومنها الولاية في النكاح، ومنها ولاية القضاء، وهكذا وهكذا من الأمور الكثيرة التي تتأثر بالفسق. وإذا كان الفسق معلنا مشاهدا فإن الضرر يتعدى، ليس للفاسق وأهله فقط، بل للناس الذين يشاهدونه. قال بعض أهل العلم: إن مشاهدة الفاسق تهون أمر المعصية على القلب وتبطل نفرة القلب عنها. فإذا هذه العملية وهي مشاهدة الفسق والفساق والمجون والمجان والسفاهة والسفهاء تجعل أمر المعصية طبيعيا عند المشاهدين، ولا تتمعر وجوه هؤلاء المستمعين الرائين، لا تتمعر وجوههم إذا انتهكت حرمات الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وعندما تنتقل القضية من السر إلى العلن ثم إلى المجاهرة، لأن هذا المصر يعلنها ويجاهر بها وتنقل على الشاشات وتصبح عالمية، تصبح مرئية مسموعة، عند ذلك تنزل لعنة رب العالمين ويحل السخط بأهل الفسق اللعين. والله تعالى لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، والله عز وجل يغار، وغيرة الله أن تنتهك حرماته. عباد الله، من هنا جاء كلام العلماء في كشف أمر الفاجر المستعلن بفسقه، كما قال الحسن رحمه الله: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ أي أتتورعون عن الكلام فيه؟ أتظنون له حرمة؟ أتظنون أن غيبته محرمة؟ كلا. قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. إذن نص العلماء على هتك هذا وأنه ليس له حرمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة، لم يكن له غيبة، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك أن يذم عليه، أدنى ذلك أن يذم هذا المعلن المجاهر. يقول شيخ الإسلام هذا أدنى شيء أن يذم. لماذا؟ قال لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، إنه يصبح في نظرهم بطلا عظيما، إنه يصبح في نظرهن نجما كبيرا. قال شيخ الإسلام: وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه، فهذا سبب آخر. وقال شيخ الإسلام: ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا ومعصية، فهذا سبب آخر لذمه. قال: فإذا ذكر بما فيه انكف، وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته وعن مخالطته. قال الحسن البصري: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. ولكن في هذا الزمان انقلبت الموازين، وأصبح صاحب الفسق والمجون والمجاهرة يستقبل في المطارات استقبال الفاتحين من السفهاء والسفيهات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. يحشرون معه إذن. على هذا الحال وهكذا يكونون على أشكالهم يوم القيامة. وإذا النفوس زوجت حشر العصاة مع بعضهم على ألوان معاصيهم، الزنات معا، أهل الربا معا، أهل الغناء معا، أهل الضيافة والانحلال معا، أهل الخمر معا. وإذا النفوس زوجت. يا عباد الله، إن المعاصي لو ارتكبت سرا لوجب ستر أصحابها. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. قال بعض العلماء: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. لكن هؤلاء المجاهرون ليس لهم ستر. قال النووي: وأما الستر المندوب إليه فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد. قال النووي: فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. قال: هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت. وأما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها، فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها، فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر. قال أحمد: الناس يحتاجون إلى مدارات ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا الأصل الرفق، إلا رجلا مباينا معلنا بالفسق والردى فيجب عليك نهيه وإعلامه، لأنه يقال ليس لفاسق حرمة فهذا لا حرمة له. عباد الله، إن من التعاون على الإثم والعدوان إذن الدفاع عن أهل المعاصي. وأبلغ وأسوأ من هذا كله تعمد رفعهم وإبرازهم وإظهارهم على أنهم أبطال ونجوم. وأسوأ من هذا أيضا تكريمهم وتعزيزهم ونصرتهم وتأييدهم وإظهار الإعجاب بهم. بل يجب تعزير المجاهر بما يردعه، والتعزير أجناس، منه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالضرب، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وقال البخاري رحمه الله: باب نفي أهل المعاصي والمخنفين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنفين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج عمر فلانا، ونفي ناس من المدينة لأجل هذه العلة. ما المراد بالمخنفين؟ قال العلماء: المتشبهون بالنساء، أي المتشبهون بالنساء في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات، من خنث يخنث إذا لان وتكسر، فهذا الفعل منهي لأنه تغيير لخلق الله. هكذا قال ابن حجر في شرح الحديث في فتح الباري: هؤلاء الذين يتشبهون بالنساء في الحركات والكلام والصوت والصورة، وماذا يحدث في ستار أكاديمي إلا التشبه والميوعة وأنواع الانحلال، إلا الاختلاط والفسق والفجور وتمايل بعضهم على بعض، إلا تدريس الغناء ورقية الزنا وما يؤدي إلى انتشار الفاحشة، إلا الاجتماع في ماخور فساد فضائي كبير يشجع الناس عليه، إلا إبراز القدوات للأجيال من هؤلاء الفسقة والفاسقات، إلا إثارة التنافس في معصية الله وتعدي حدوده والخروج عن شرعه. أليس هذا ما يحدث في هذه المعروضات في المراحيض الفضائية؟ عباد الله، إذن القضية جد خطيرة، وهذه نصوص العلماء. ثم المعجبون والمعجبات والمعجبات والمتشبهون والمتشبهات، من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يجوز مخالطة هؤلاء المجاهرين. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ابن كثير: أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه. فإذا قالوا في منتديات ستار أكاديمي الولهان على فلان وعاشقة فلان والمعجبة بفلان ولا يهمك ونحن معك يا فلان، ورسائل الاس ام اس ورسائل التشجيع وأنواع التصويت، قال ابن كثير: ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال عليه الصلاة والسلام: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. والمجالسة اليوم للشاشات، المجالسة للمسلسلات، المجالسة للسفهاء والسفيهات على هذه المرئيات، ماذا تسمى؟ يجالسونهم وبينهم هذه الشاشة الشفافة، يجالسونهم ويرونهم من خلالها، يسمعونهم ويرونهم. إنها مجالسة، مجالسة، التأثر حاصل، انتقال العدوى حاصل. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. برامج أقل ما يقال عنها إنها سخيفة وتافهة وتنطوي على أهداف خبيثة لأكل أموال الناس بالباطل ولإفساد الجيل المسلم. ومسرحية في إثر مسرحية، ومسلسل في إثر مسلسل من هذه النجوميات والأكاديميات، تدفع عشرات الملايين طوعا وغباء لبرنامج مكشوف الأهداف، هدم أخلاقي واستغلال مادي. ثم الخطة: إبراز فائزين من مجتمعات فيها بقية من خير ومعروفة بأنواع من الستر والفضيلة والعفة لهدم ما تبقى منها، وامتصاص أموالهم والتلاعب بثرواتهم عبر تقديم السفاسف وعرض التوافه. فهل أخرجت لنا هذه الأكاديميات المزعومة عالما نوويا أو مصلحا اجتماعيا أو مخترعا عبقريا؟ هل أخرجت لنا من يتقوى به المجتمع أو يتقدم؟ هل علمت شيئا من أنواع الفنون المفيدة للناس؟ كلا، بل إنها نالت إعجاب اليهود. فهذه الإذاعة العبرية تقول إن ستار أكاديمي يبشر بظهور شباب عربي يؤمن بمبدأ التسامح والاعتدال ويقبل بوجود إسرائيل. خذوها من أعدائنا هذه الشهادات. وامتدحت وزارة الثقافة اليهودية برامج سوبر ستار، وقال الوزير جلعاد شالوم إنه برنامج جيد يحفزنا على إمكانية العيش مع العرب. وقال دوري جولد مستشار شارون لصحيفة واشنطن بوست تعقيبا على الضجة حول البرنامج: لقد أثبت برنامج سوبر ستار أشياء كثيرة، وأهمها أن عدونا ليس المسلمين لكن عدونا هو الإسلام وتعاليمه. إنها كلمة عميقة دقيقة، إنها كلمة محللين وخبراء. إن عدونا ليس المسلمين لكن عدونا هو الإسلام وتعاليمه، لأن المسلمين قدموا لنا الأمثلة الرائعة على التعايش والسلمية والرضا بما يخالف الإسلام. فالإسلام هو عدونا، لكن المسلمين ليسوا عدوا، إنهم يقدمون لنا نماذج. لماذا إذن يثني هؤلاء اليهود على هذه البرامج؟ ولماذا تنال الفيديو كليب، تنال هذه الكليبات، المقاطع المصورة، هذه الاهتمامات؟ لماذا تنشر هذا النشر؟ لماذا تشجع هذا التشجيع؟ لماذا تعمه لهذا العموم؟ عباد الله، ما هي فكرة مثل هذه البرامج؟ ما الجذاب فيها؟ ما هي الفائدة المنطوية عليها؟ ماذا يراد منها؟ هل يفكر هؤلاء ماذا يراد منها؟ إنتاج قدوات للجيل، إنتاج أبطال يحلون محل الأبطال، أبطال وهميين فسقة، وليكونوا زنادقة أو منحلين، وليكونوا تافهين في غاية التفاهة، المهم أن يصرف الجيل المسلم عن الأبطال الحقيقيين وعن القدوات الأصليين، وأن يلهو هؤلاء المسلمون بالتشجيع والتنافس والاستقبال والإعجاب، وهكذا يحدث الانحلال الذي يؤدي إلى منع تسرب أفكار المواجهة للأعداء أو التغلب عليهم حتى بالاختراعات أو الإنتاجات المفيدة، ليبقى المجتمع مخدرا، ليبقى نائما، ليبقى يعيش في أوهام، لكي تختفي سيرة الصديق والفاروق وأحمد بن حنبل وعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين الأيوبي وشيخ الإسلام بن تيمية. عندما يختفي هؤلاء بل وتشوه سيرتهم عبر مسلسلات لإكمال المخطط من الناحية الأخرى، عندما يتطبع المجتمع بالمنكر يا عباد الله، ما هي النتيجة؟ من هو الخسران؟ من هو الخاسر في هذه اللعبة الكبيرة؟ وأهل الشهوات يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويقولون مادحين في هذه البرامج إنها تصحح النظرة عن بعض أهل العقلية الضيقة المنعزلة المتعصبة، وسنأتي لمزيد من هذا بعد قليل إن شاء الله. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في إنكار المنكرات، واجعلنا من أهل المعروف الأخيار الأبرار يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أشهد أنه الحي القيوم مالك الملك، لم يشرك في ملكه أحدا، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه أبدا وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. عباد الله، إذن من الفوائد المزعومة أن هذه الشخصيات التي برزت وفازت وحازت الألقاب والبطولة والنجومية تغير صفة العقلية الضيقة المنعزلة المتعصبة التي أخذت عن هذا المجتمع. هذا قول المنافقين الذي قالوه بعد هذه الانتصارات الرائعة الكبيرة التي أحرزها بطلهم، قالوا بهذا نحارب التعصب والتزمت والعقلية الضيقة. أفيكون الحرص على سلامة المجتمع من الانحراف والانحلال والفسوق والعصيان وانتهاك الأعراض والاختلاط المحرم، الحرص على حدود الله لا تنتهك، يعتبر انعزالا وتعصبا وعقلية ضيقة وتزمتا؟ انظروا إلى انقلاب المفاهيم واختلال الموازين. وعندما يخرج هؤلاء من جيوبهم عشرات الملايين ويقال لهم يا أيها المغفلون ارحموا جيوبكم وفروا أموالكم إنها تشفط، لا يزالون ينفقون وينفقون عبر الاتصالات. وذلك الطفل ذي 9 سنين الذي خاف على النجم أن يخسر فسرق من راتب أبيه ما اشترى به من البطاقات التي وزعها على أصدقائه مجانا بشرط أن يصوتوا لنجمه وبطله. نريد أن نخرج بفائدة واحدة لهذا الهدر المالي والضجيج الإعلامي، أليس هو الهدم الأخلاقي؟ ماذا كانت النتيجة؟ أليس اجتماع الفتيات بالمئات من المعجبات حول هذه الشخصية المعلنة بالفسق للتنافس على مصافحته وضمه وتقبيله على الملأ، وقد كتبوا اسمه على وجوههن وأيديهن، ما معنى اجتماع هؤلاء لاستقباله؟ وماذا سيحدث فيما بعد لو سكت عن هذا؟ الفرحة بالفوز وزغاريد المتحمسات في الشوارع علنا، ما معنى ذلك؟ ومن هو هذا الذي يخرج لأجله إلى المطار وإلى ظاهر البلد؟ من هو؟ اسمع اسمع يا عبد الله اسمع. لما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم 12 ربيع الأول فخرجوا على عادتهم، فلما حميت الشمس رجعوا، فلما رآه اليهودي صرخ بأعلى صوته هذا صاحبكم قد جاء. فثار الأنصار إلى السلام ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع التكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به مطيفين حوله. قال ابن عباس: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به، حتى جعل النساء والصبيان والإماء يقولن قدم رسول الله قدم رسول الله. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من اليوم الذي دخل المدينة علينا صلى الله عليه وسلم. قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم تبع في الصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار، أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دار هي الدار، وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار. ويوم كانت الأمة في عزة ومنعة كانت تستقبل الأكابر من علمائها ومحدثيها وحفظة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن يعقوب: لما قدم البخاري نيسابور استقبله 4000 رجل ركبانا على الخيل سوى من ركب الدواب الأخرى والرجالة. لما قدم أبو عبد الله بخارى يقول أحمد بن منصور الشيرازي نصبت له القباب على فرسخ من البلد واستقبله عامة أهل البلد. واليوم يخرجون لمن؟ يذهبون لمن؟ يجتمعون لمن؟ يحتشدون في استقبال من؟ أبو الهش أشغل العقول والأدمغة. وهش تقال للدابة لتنزجر وتنكف وتتوقف، وإذا كان أبا صابر ينزجر وينكف فإن أبا الهش لا يرعوي ولا ينزجر ولا ينكف، ولا يزال يتهدد ويتوعد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهو يتلقى المصافحات والقبولات من المعجبات، لا يستحي من الله ولا يخجل من نفسه. أولئك كالأنعام بل هم أضل، فإن الأنعام والدواب إذا كفت انكفت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا نوديت جاءت، وإذا أطلقت انطلقت. وهؤلاء المتمردون لا دين ولا عقل، سفاهة في تفاهة، هرج ومرج وتصفيق ورقص، هرج ومرج وتصفيق ورقص. عباد الله، لماذا تنحدر الأمة إلى هذا المستوى؟ لماذا تنحدر الأمة إلى هذه الهاوية؟ ولا بد أن يحمد من كان سببا في إيقاف مثل هذه المهزلة، فإن المجتمع ولله الحمد فيه خير كثير، وقد حصل من أهل الخير القيام في وجه هذا المنكر، وكان من المسؤولين مشكورا من أمر بإيقاف هذه المهزلة وإرجاع الفاسق من حيث أتى. يا شباب، كيف تكونون وعلى أي طريق تسيرون؟ هل سألتم أنفسكم من هو قدوتكم؟ هل ناقشتم أنفسكم لماذا يحدث هذا؟ هل تأملتم في هذا الانحدار والهاوية التي يساق إليها المجتمع؟ عودوا بعون الله وتوفيقه إلى ما كان عليه أسلافكم. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهون. فلتأبوا الذل يا شباب الإسلام، ولتأبوا الهوان يا فتيات الدين، وليكن إذن ولتأبين الهوان يا فتيات الدين، ولتكن نصرة الدين هي هدفنا، ورفعة الدين هو شغلنا، والله تعالى ينصر من نصر دينه ويوفق من أراد الخير. اللهم اجعلنا على دينك يا رب العالمين حتى نلقاك، اجعلنا به مستمسكين، ثبتنا عليه حتى الممات يا رب العباد. اللهم لا تفتنا يا أرحم الراحمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من أهل الدين وحملة الدين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد يا رب العباد. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.